أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا. نعم، إيه نعم. هلا لا بدك تقول إيه، صح، هو هذا حتى عندي في الحاشي موجود، يقول القول الأول القول بالحجية مطلقا، ذهب إلى هذا القول من المتأخرين الشيخ الأخون صاحب الكفاية رحمه الله، موجود عندكم؟ إيه، وهو مختار المصنف رحمة الله عليه، لأن المصنف عنده الحجية الاستصحاب مطلقا في الشك في الرافع والشك في المقتضي، على خلاف ما تقدم معنا من التفصيل بين كون المستصحاب مما ثبت بدليله أو من الخارج استمراره فشك في الغاية الرافعة له. مثل لا ترد التطهير صار شو رافع، هو غاية لي رافع للنجاسة، مثلا الطلاق الفسخ لغاية صار رافع لي الزوجية الدائمة، مثل النقل ببيع وهبة ونحو ذلك، هذه غاية رافعة لي الملكية وهكذا. فالمصنف رحمة الله عليه سيأتي أيضا أنه سلك مسلك صاحب الكفاية رحمه الله في المقام، من اعتبار الاستصحاب مطلقا سواء أكان الشك في المقتضي أم في الرافع، في قبال هذا التفصيل التاسع، وكنا قد بيناه مفصلا، التفصيل بين كون المستصحب مما ثبت بدليله أو ثبت من الخارج استمراره فشك في الغاية الرافعة له، وبين غيره فيعتبر في الأول دون الثاني كما هو ظاهر المعارج، واختاره الشيخ الأعظم رحمة الله عليه. العاشر، إلى هنا واضح إخوان؟ أحد عنده توقف بشيء؟ هذا التفصيل الذي تقدم، التفصيل التاسع، لكن يكون مع اختصاص الشك بوجود الغاية. كنا قد ذكرنا عند استعراض القول التاسع أن الشك في الرافع قد يكون، كتبتوا أنتوا ها، الشك في الرافع قد يكون من جهة وجود الرافع وأخرى من جهة رافعية الموجود، هذا تقدم في قول التاسع، كتبتوا أنتوا هذه العبارة ها؟ وجدتوها؟ طيب، هذا التفصيل من المحقق السبزواري رحمة الله عليه، بيقول لا، الشك في الرافع ليس مطلقا، الشك في الرافع لا ليس مطلقا. كيف ليس مطلقا؟ لا، احنا منفصل بين وجود الرافع وبين ماذا؟ رافعية الموجود. في وجود الرافع يقال بالحجية، في الشك في رافعية الموجود يقال ماذا؟ بعدم الحجية. طيب لحظة، إذن المحقق السبزواري رحمة الله عليه ذكر التفصيل الموجود في القول التاسع، لكن مع اختصاص الشك بوجود الغاية أي وجود الرافع، فيقال فيه بالحجية دون الشك في رافعية الموجود، فإنه يقال فيه بعدم الحجية. هناك كلام للميرزا النائيني رحمة الله عليه في المقام. يقول النائيني رحمة الله عليه، ميرزا النائيني رحمة الله عليه، المصدر فوائد الأصول المجلد الرابع صفحة 378. الميرزا النائيني رحمة الله عليه تعليقا على ما ذكره المحقق السبزواري رحمه الله قال: فما ينسب إلى المحقق السبزواري رحمه الله من عدم اعتبار الاستصحاب عند الشك في رافعية الموجود بتوهم أن اليقين بوجود ما يشك في رافعيته يكون من نقض اليقين باليقين لا من نقض اليقين بالشك ضعيف غايته، فإن نقض اليقين باليقين إنما يكون إذا كان اليقين الثاني تعلق بضد ما تعلق به الأول أو بنقيضه، كما إذا حصل اليقين بالطهارة بعد اليقين بالنجاسة. وأما اليقين بوجود ما يشك في رافعيته فليس هذا من نقض اليقين باليقين، بل هو من نقض اليقين بالشك، لأن الشك في رافعية الموجود يوجب الشك في ارتفاع المتيقن به، فيكون كالشك في وجود الرافع، وذلك واضح. انتهى كلامه، رفع مقامه. يعني بيرجع للشك في وجود الرافع. لذلك ما يصير في فرق بين ماذا؟ الشك في وجود الرافع والشك في رافعيات الموجود. بعد ذلك هناك القول الحادي عشر. القول الحادي عشر يقول المصنف رحمه الله: زيادة الشك في مصداق الغاية من جهة الاشتباه المصداقي دون المفهوم، كما هو ظاهر ما سيجيء من المحقق الخنصاري رحمه الله تعالى. المحقق الخنصاري هو صاحب شرح الدروس مشارق الشموس في شرح الدروس دروس الشهيد الأول. فإذا زاد في ذلك المحقق الخنصاري رحمة الله عليه الشك في مصداق الغاية، لكن من جهة ماذا؟ الاشتباه المصداقي دون المفهومي. بيقول ايه في هذه الحالة اذا كان في اشتباه مصداقي جرى الاستصحاب واعتبر، اما لو كان الشك في مصداق الغاية من جهة الاشتباه المفهومي فحينئذ لا يكون الاستصحاب معتبرا وحجة. هذا توضيحه كالتالي: وإن كان هو سيأتي لا أقل، نكتب المصدر ونقرأ العبارة، بس تحطوا عندكم المصدر إخوان. سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في آخر مبحث المقصود من المقتضي والمانع. هناك يذكر المصنف الشك في وجود الرافع والشك في رافعية الموجود، آخر الشك في رافعية الموجود الثالث. بيقول فيما إذا كان الشك، عم بتتابعوا معي الكل؟ عم بتابع. فيما إذا كان الشك من أجل الجهل بصفة الموجود في كونه مصداقا للرافع المعلوم مفهومه، هلا سيذكر المثال، أو من أجل الجهل به في كونه مصداقا للرافع المجهول مفهومه. مثال الأول، مثال الأول، الشك في الرطوبة الخارجة في كونها بولا أو مذيا مع معلومية مفهوم البول والمذي وماذا حكمهما، يعني معلومية حكمهما. هذا فيما إذا كان الشك من أجل الجهل بصفة الموجود في كونه مصداقا للرافع المعلوم مفهومه. شو هذا فوق المعلوم مفهومه؟ اكتبه، اشتباه مصداقي. هذا اشتباه مصداقي. بعدين لما قال أو من أجل الجهل به في كونه مصداقا للرافع ماذا المجهول مفهومه، هذا بيصير اشتباه ماذا مفهومي. ايش
واحد
يقول؟ مثال الأول، الشك في الرطوبة الخارجة في كونها بولا أو مذيا. وإذا كان بول نجس وبعد يترتب عليها ماذا أيضا؟ الوضوء. وإذا كان مذي طهارة ولا يترتب عليها شيء. ليش؟ لأن ليست ناقضا. مثال الأول الشك، هذه الآن بالنسبة للاشتباه المصداقي، الشك في الرطوبة الخارجة في كونها بولا أو مذيا مع معلومية مفهوم البول والمذي وحكمهما. أصلا مفهوم البول واضح، إضافي شو حكمه، كذلك مفهوم المذي. ومثال الثاني، الشك في النوم الحادث في كونه غالبا للسمع والبصر أو غالبا للبصر فقط، يعني هذا النوم اللي أحسنت، هذا النوم مرة بيجي بيسيطر على ماذا؟ على حاسة، ردوا هالشباك شوي شيخ، بيسيطر على حاسة البصر فقط وأخرى لا، يغلب حاستي البصر والأذن أو السمع. فبيقول ومثال الثاني، الشك في النوم الحادث في كوني غالبا للسمع والبصر أو غالبا للبصر فقط. مع الجهل بمفهوم النوم الناقض في أنه يشمل النوم الغالب للبصر فقط. نعم، هلأ إذا كان النوم غلب البصر والسمع واضح انتهى، واضح، لكن يعم البصر فقط. هلأ هن بيقولوا إخوان النوم أول ما يعرض البصر، يعرض ماذا النوم؟ على حاسة البصر. أول ما يعرض النوم، أول ما يغلب على حاسة البصر، وآخر ما تكون له الغلبة على وين؟ حاسة السمع. على كل حال، فنشوف احنا هلا هذه الدائره يعني الها هذه السعه بحيث تعم غلبت النوم على خصوص البصر فقط أو لا؟ الشبهة مفهومية، فهذا من جهة الاشتباه المفهومي. المحقق الخنصاري رحمة الله عليه قال أنا ها هنا أفرق، ها هنا ماذا أفرق فيما يرتبط بالشك في رافعية الموجود، لأنه سيأتي هو على أقسام ثلاثة. نشك فيه بعد علمنا، بعد علمنا بحصول شيء، يعني بأن يحصل شيء معلوم الوجود قطعا، ولكن ماذا نشك في كونه رافعا للحكم؟ هذا سيأتي أقسام ثلاثة. كلمنا إحنا في القسم الثالث، في عندك اشتباه مصداقي واشتباه مفهومي. يقول المحقق الخنصاري رحمة الله عليه إذا كان المقام مقام اشتباه مصداقي خجر الاستصحاب اعتبر. إذا كان مقام اشتباه مفهومي ولا يجري الاستصحاب. واضح يا إخوان؟ ما شاء الله عنا نحن كيف بالشبه المفهومية تقدم معنا في اللمعة إذا بتذكروا، ذكرنا بالنسبة لمفهوم الفسق هل هو يرحمكم الله هل هو اجتناب خصوص الكبائر أو لا؟ يا عم ماذا؟ اجتناب كل من ماذا؟ الكبائر والصغائر. وبتذكروا بالنسبة للغروب، الغروب هو خصوص سقوط القرص أو لا؟ لابد ماذا؟ من غيبوبة الحمرة المشرقية، ولا يكفي ماذا؟ سقوط القرص. وهكذا نعود إلى عبارة المصنف رحمه الله، يقول الحادي عشر زيادة الشك في مصداق الغاية من جهة الاشتباه المصداقي دون المفهومي. هو ترى مع التفصيل، هو مع التفصيل بين ماذا؟ الشك في شو اسمه، في الشك في المقتضي لا يجري الاستصحاب، والشك في الرافع يجري الاستصحاب في وجود الرافع. واضح؟ في رافعية الموجود باستثناء القسم الثالث. واضح؟ أحد عنده توقف؟ شيخنا السب زواري والخنصاري اثنينيتهم مثل ما ذهب إليه محقق الحلي في المعارج، لكن محقق الحلي في المعارج رحمة الله عليه اختار ماذا؟ أن الشك في الرافع يجري فيه الاستصحاب مطلقا، لأن الشك في الرافع قلنا ماذا؟ قلنا قد يكون من جهة وجود الرافع، وأخرى من جهة رافعية الموجود. هذا رافع أو لا؟ هذا اللي حصل عندنا المعلوم وجوده قطعا، نشك رافع أو غير رافع، هذا مطلقا، وكما سيأتي بأقسامه الثلاثة رافعية الموجود. المحقق السبزواري هو نفس الشيء اختار هذا التفصيل، لكنه قال أن اسمحوا لي فيما يرتبط بالشك في المقتضي. صح، لا يجري الاستصحاب. شوف شو عم بقول محقق السبزواري، الشك في الرافع لا يجري، عفوا يجري فيه الاستصحاب، لكن لا اسمحوا لي هون ليس مطلقا. هذا في خصوص ماذا؟ في خصوص وجود الرافع. يجري الاستصحاب. أما في رافعية الموجود مطلقا بأقسامه الثلاثة كما سيأتي لا يجري الاستصحاب، ليس بحاجة. إجا المحقق الخنصاري رحمة الله عليه قال أنا معكم، لكن كذلك ليس على ما ذهبتم إليه من الإطلاق فيما يرتبط بماذا؟ برافعية الموجود. صح، عند الشك في المقتضي لا يجري الاستصحاب، عند الشك في الرافع يقول إذا الشك في الرافع قلنا تارة يكون الشك في الرافع من جهة وجود الرافع، قل أنا معكم. من جهة رافعية الموجود أنا معكم، لكن اسمحوا لي باستثناء صغير. يقول محقق الخنصاري فيما يرتبط بالقسم الثالث من أقسام رافعية الموجود، يقول اسمحوا لي إذا اللي هو بيصير التفصيل بين الاشتباه المصداقي والاشتباه المفهومي، بيقول إيه في الاشتباه المصداقي، في الاشتباه المفهومي لا لا يجري. واضح. بتحبوا نقرأ أقسام رافعية الموجود؟ وسيأتي يعني ما هيا اقرأهم على السريع. الشك في رافعية الموجود، خلينا نقرأ الشك في وجود الرافع مليح. توكلوا على الله، تابعوا معي. عندي صفحة 317، ارجعوا للصفحة اللي إلكم انتم. الشك في وجود الرافع ومثل له بالشك في حدوث البول مع العلم بسبق الطهارة، ومثل له بماذا؟ بالشك. عم بتابعوا معي؟ على نفس الصفحة إخوان، يعني قبل بصفحة من المصدر اللي كتبتوه. الشك في وجود الرافع ومثل له بالشك في حدوث البول مع العلم بسبق الطهارة. ترى أشك أنا البول وجد حصال حدث أم لا؟ واضح يا إخوان، الشك في وجود الرافع. تعالوا للهامش الثاني وهو الشك في رافعية الموجود. رافعية الموجود، ترى هذا رافعية الموجود، هذا اللي أنكر المحقق السبزواري رحمة الله عليه حجية الاستصحاب فيه بأقسامه الثلاثة. لأنه شو قال المحقق السبزواري؟ شو قال؟ قال بالنسبة للشك في الرافع المقتضي لا يجري الاستصحاب، بالنسبة للشك في المقتضي يجري الاستصحاب من جهة وجود الرافع، أما من جهة رافعية الموجود فلا. موجود حتى عندكم قبل استعراض قوله رحمه الله الشك في وجود الرافع، هذا يشير إليه المصنف رحمة الله عليه، بيقول هذا القسم الثاني بالنسبة لرافعية الموجود قبل رقم واحد، الشك في وجود الرافع قبله هي بيقوله بأول صفحة أوائل صفحة 317 السطر الخامس تقريبا أو السادس، يقول وهذا القسم الثاني رافعية الموجود. أنكر المحقق السبزواري حجية الاستصحاب فيه بأقسامه ثلاثة الآتية. واضح. ننزل للثاني، الشك في رافعية الموجود، وذلك بأن يحصل شيء معلوم الوجود قطعا ولكن يشك في كونه رافعا للحكم، وهو على أقسام ثلاثة. الأول فيما إذا كان الشك من أجل تردد المستصحب بين ما يكون الموجود رافعا له وبين ما لا يكون، ومثل له بما إذا علم بأنه مشغول الذمة بصلاة ما في ظهر يوم الجمعة ولا يعلم هذه الصلاة هي صلاة الجمعة أو لا صلاة الظهر. فإذا صلى الظهر مثلا فإنه يتردد أمره لا محالة في أن هذه الصلاة الموجودة التي وقعت منه هل هي رافعة لشغل الذمة بالتكليف المذكور؟ شو التكليف المذكور؟ التكليف بصلاة ما في ظهر يوم الجمعة. شو التكليف المذكور؟ اكتبوه. التكليف المذكور وهو التكليف بصلاة ما في ظهر يوم الجمعة. يقول هل هي رافعة لشغل الذمة بالتكليف المذكور أو غير رافعة؟ طيب هذا القسم الأول فيما إذا كان الشك من أجل تردد المستصحب بينما يكون الموجود رافعا له وبينما لا يكون. القسم الثاني فيما إذا كان الشك من أجل الجهل بصفة الموجود في كونه رافعا مستقلا في الشرع كالمذي المشكوك في كونه ناقضا للطهارة، فيما إذا كان الشك من أجل الجهل بصفة الموجود في كونه رافعا مستقلا في الشرع كالمذي المشكوك في كونه ناقضا للطهارة مع العلم بعدم كونه مصداقا للرافع المعلوم وهو البول. لكن نحن نشك في كونه ماذا؟ كون المذي رافعا مستقلا في الشرع. الثالث فيما إذا كان الشك من أجل الجهل بصفة الموجود في كونه مصداقا للرافع المعلوم مفهومه إلى آخر ما قرأنا. لكن شوفوا آخر الثالث بيقول ورأي الشيخ في أن الاستصحاب يجري في جميع هذه الأقسام، واضح؟ سواء كان شكا في وجود الرافع أو في رافعية الموجود. عم بتتابعوا معي يا إخوان؟ آخر القسم الثالث ورأي الشيخ في أن الاستصحاب يجري في جميع هذه الأقسام سواء كان شكا في وجود الرافع أو في رافعية الموجود بأقسامه الثلاثة، لأن رافعية الموجود فيه أقسام ثلاثة، خلافا للمحقق السبزواري رحمه الله إذ اعتبر الاستصحاب في الشك في وجود الرافع فقط دون الشك في رافعية الموجود كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. اكتبوا فرد مرة المصدر، يلا ما دام وصلنا لهون اكتبوا القول العاشر. القول العاشر بحسب نسختي صفحة 288، انتوا شوفوا المصدر عندكم. نعود إلى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. يقول ثم إنه لو بني على ملاحظة ظواهر كلمات، طبعا هذا ما زال من تتمة كلام الشيخ الأعظم رحمة الله عليها. ثم إنه لو بني على ملاحظة ظواهر كلمات من تعرض لهذه المسألة في الأصول والفروع لزادت الأقوال على العدد المذكور بكثير. هو ذكر 11 قولا الشيخ الأعظم رحمة الله عليه. يقول بل يحصل لعالم واحد قولان أو أزيد في المسألة، إلا أن صرف الوقت في هذا مما لا ينبغي. واضح؟ والأقوى هو القول التاسع. إذا ما بيصير صرف وقت هنا وهناك وكذا، عرفت كيف؟ وكذلك سيأتيكم إن شاء الله تعالى في العديد من المطالب الأصولية لا ثمرة عملية فيها كما يصرحون بذلك. واحد إيش يضيع عمره في هذه المسائل؟ وفي قبال ذلك هناك الفقه بحر متلاطم من الطهارة إلى الديات، ويصير كله هذا على حساب الفقه يا إخوة. يقول الشيخ الأعظم رحمه الله: والأقوى هو القول التاسع، وهو الذي اختاره المحقق، المحقق الحلي رحمه الله، في وين؟ المعارج، معارج الأصول. هذا الذي تقدم القول التاسع، انتهى ما أردنا نقله من عبارة الشيخ الأعظم رحمه الله. وذكرت لكم المصنف رحمة الله عليه يذهب مذهب صاحب الكفاية كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى، من أن ماذا؟ من أن الاستصحاب حجة مطلقا، سواء أكان الشك في المقتضي أم كان الشك في الرافع، سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. يقول المصنف رحمه الله: وينبغي أن يزاد تفصيل آخر لم يتعرض له في نقل الأقوال. الشيخ الأعظم رحمة الله عليه لم يتعرض له عند استعراضه للأقوال. يقول: وهو رأي خاص به. به بمين؟ بالشيخ الأعظم رحمة الله عليه. طبعا هذا ذكره الميرزا النائيني رحمة الله عليه، المقدس سيد الخوي، إضافي ناقشوا ما ذكره الشيخ الأعظم رحمة الله عليه. نحن المناقشة لا تعنينا، فقط سنوضح هذا الرأي الخاص بالشيخ الأعظم زيادة على ما ذكره المصنف رحمة الله عليه. أما مناقشته فهذا موكول إلى محله وخارج اختصاصنا هذا. يقول: وينبغي أن يزاد تفصيل آخر لم يتعرض له، يعني الشيخ الأعظم لم يتعرض له لهذا التفصيل الآخر في نقل الأقوال، وهو رأي خاص به، إذ فصل بين كون المستصحب مما ثبت بدليل عقلي فلا يجري فيه الاستصحاب، وبينما ثبت بدليل آخر فيجري فيه، يجري الاستصحاب فيه. فإذا كان المستصحب مما ثبت بدليل عقلي فلا يجري فيه الاستصحاب. طب ما هو الوجه في ذلك؟ يقول المصنف رحمة الله عليه، عم بتتابعوا معي يا إخوان؟ تابعوا بدقة، الآن رح ضف لكم التوضيح أكثر. بيقول: ولعله إنما لم يذكره في ضمن الأقوال لأنه يرى أن الحكم الثابت بدليل عقلي لا يمكن أن يتطرق إليه الشك. لا يمكن أن يتطرق إليه. ونحن شو تقدم معنا أخي من مقومات الاستصحاب؟ شك، ما في شك، فسلبي بانتفاء الموضوع. يقول: ولعله إنما لم يذكره في ضمن الأقوال لأنه يرى أن الحكم الثابت بدليل عقلي لا يمكن أن يتطرق إليه الشك. يقول: بل إما أن يعلم بقاؤه أو يعلم زواله فلا يتحقق فيه ركن الاستصحاب وهو الشك، فلا يكون ذلك تفصيلا في حجية الاستصحاب. توضيحه كما ذكرت بلأ، توضيحه كما عن الميرزا النائيني رحمة الله عليه في فوائد الأصول المجلد الرابع صفحة 320 و321، صفحة 320 و321 المجلد الرابع، الرابع فوائد الأصول للميرزا النائيني رحمة الله عليه. يعني ما ذكره المصنف هكذا غير كاف، يعني عرفتوا كيف؟ فنحتاج إلى زيادة توضيح لهذا الرأي الخاص بالشيخ الأعظم رحمة الله عليه. ما في شيء طبعا ميرزا النائيني ناقشها، السيد الخوئي ناقش الكفاية، لكن لا تعنينا المناقشة، نحن بدنا بس نوضح هذا الرأي الخاص به. شوفوا عبارة الميرزا النائيني رحمة الله عليه توضيحا لما ذهب إليه الشيخ الأعظم رحمة الله عليه من هذا التفصيل. بيقول الميرزا النائيني رحمة الله عليه: فإن الأحكام العقلية لا يكاد يتطرق، حرك يتطرق، لا يكاد يتطرق الإهمال فيها أو الإجمال. فالميرزا النائيني رحمة الله عليه في توضيح عبارة الشيخ الأعظم رحمه الله يقول: فإن الأحكام العقلية لا يكاد يتطرق الإهمال فيها أو الإجمال، حيث إن العقل لا يستقل بحسن الشيء أو قبحه إلا بعد الإحاطة بجميع ما له دخل في الحسن والقبح، فلا بد وأن يكون لكل خصوصية أخذها العقل في موضوع حكمه مما لها دخل في مناط حكمه. شو يعني مناط حكمه؟ يعني ملاك حكمه. فعند انتفاء بعض الخصوصيات لا يجري استصحاب بقاء الحكم العقلي للعلم بارتفاع المناط، فالحكم العقلي إما أن يكون مقطوع البقاء وإما أن يكون مقطوع الارتفاع، ولا يتطرق فيه الشك لكي يجري فيه الاستصحاب. وهكذا الحال فيما يستتبع الحكم العقلي. شو اللي بيستتبع الحكم العقلي؟ أي الحكم الشرعي، أي الحكم الشرعي المستكشف من حكم العقل بقاعدة الملازمة، فلا يمكن استصحابه أيضا، لأن المناط للحكم الشرعي هو المناط في الحكم العقلي، فلا يمكن أن يكون دائرة ما يقوم به مناط الحكم الشرعي أوسع من دائرة ما يقوم به مناط الحكم العقلي، فإن الحكم الشرعي فلا يمكن أن يكون دائرة ما يقوم به مناط الحكم الشرعي أوسع من دائرة ما يقوم به مناط الحكم العقلي، فإن الحكم الشرعي إنما استفيد من حكم العقل، فلا بد من أن يكون للخصوصية الزائلة دخل. الزائلة بالله ما أحد يكتب بالدال بالخطأ، فلا بد من أن يكون للخصوصية الزائلة دخل في مناط حكم الشرع أيضا، فلا بد من أن يكون للخصوصية الزائلة دخل في مناط حكم الشرع أيضا. ليش؟ يقول الميرزا النائمي رحمه الله: لاتحاد ما يقوم به المناط فيهما، فالعلم بارتفاع مناط الحكم العقلي يلازم العلم بارتفاع مناط الحكم الشرعي، فكما لا يمكن استصحاب الحكم العقلي عند انتفاء بعض خصوصيات الموضوع، كذلك لا يمكن استصحاب الحكم الشرعي المستفاد منه يعني من الحكم العقلي. فالحكم الشرعي أيضا إما أن يكون مقطوع الارتفاع وإما أن يكون مقطوع البقاء ولا يتطرق الشك فيه أبدا. ذكرت لكم المصدر فوائد الأصول المجلد الرابع صفحة 320 و321 يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقبل أن ندخل في مناقشة الأقوال والترجيح بينها ينبغي أن نذكر الأدلة على الاستصحاب التي تمسك بها بهذه الأدلة القائلون بحجيته يعني بحجية الاستصحاب لنناقشها لنناقش الأدلة ونذكر مدى دلالتها يعني مدى دلالة الأدلة. أدلة الاستصحاب: الدليل الأول بناء العقلاء يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. الله يحسن.